بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى المبحث الثاني، الأنواع المتعلقة بالمنافرات. نعم، إحنا بينا في الفصل الثاني معنى المنافرات، لما ذكرنا أصناف المخاطبات بينا معنى المنافرات، وذكرنا أنه المنافرات هي متعلقة بأمر حاصل فعلا الآن حاضرا. الخطيب يحاول يقرر ويقنع المخاطبين بفضيلة هذا الشيء أو الفعل، أو لا يريد يبين نفعه، فإذا كان يريد يبين الفائدة والنفع يسميه مدحا، لأن الخطيب يأخذ على عاتقه أن يبرز فضائل هذا الشيء، يمدحه ويبين فضيلته وفائدته، فلهذا اسميناه مدحا. وإذا قرر يذم هذا الشيء بالنقيض، يعني يبين مضار مساوئ، يذم الآخرين في التقرب إليه، هذا شيء نسميه ذما. إذا يريد يبين أنه هذا الشيء خاطئ أو ناقص أو ذميم، هذا سميه ذما، لأن الخطيب راح يستعرض مساوئ ومضار ونواقض هذا الشيء، فلهذا أسمينا شنو؟ أسمينا ذما. هذا معنى منه المنافرات. هذا قدم عندنا ذكرناه بالمبحث الثالث عشر بعنوان أصناف المخاطبات. الآن احنا نريد نتكلم عن بعض الأنواع المتعلقة بهذه المنافرات اللي تارة تثبت مدحا أو ذما، المتعلقة بالحاصل فعلا الآن في الوقت الحاضر، وتارة المدح والذم لو للأشخاص لو للأشياء باعتبار ما هو حاصل في الحال. فالخطيب لو يقرر فضيلته وفائدته ومنفعته، لو يقرر مثلا مساوئ مضاره فيذمه، فينفع الشيء في المدح أو يقرر ضده اللي هو الذم، لهذا احنا سميناها منافرات. شنو سبب تسميتها بالمنافرات؟ لأن بها يتنافر الناس ويختلفون، فيروم بعضهم قهر بعضهم بقوله وبيانه، يروم يعني يريد، ويعزم بعضهم أن يقهر ويتغلب على بعضهم الآخر بقوله وبيانه. ومن هذه الناحية راح نشبه الخطابة بالجدل، تشبه الخطابة بالجدل، إنما الفرق بها بين وجهين. يعني الشخص اللي يريد يثبت منفعة شيء راح يتخاصم ويا شخص يرى ذمه، وإذا الخطيب يريد يذم شيء راح يتخاصم ويا شخص شنو يرى مدحه. أنت ترى نافع وأنا أرى مضر، أو بالعكس أنت ترى مضر وأنا أرى نافع، فراح يصير بيناتنا شنو؟ اختلاف، كأنه شبيه بالجدل. مو جدلك ومخاصمة بين اثنين، إحنا هم نفس الشيء، قريبة من المخاصمة والجدل، ولكن إحنا دورنا دور خطابة مو دور شنو؟ جدل. الفرق بين يعني المنافرات هي تشبه الجدل لكنها بمورد خطابة. الفارق بينها من وجهين، أول شيء الخطابة ينفرد الخطيب فيها بميدانه، ما أكو شخص يخاصمه أو ينازعه أو يجادله، هو الخطيب وحده يصعد على المنبر أو يعتلي المنصة ويخطب، ينفرد وحده في ميدانه، يعني في مكانه. الخطابة ما يوجد بها إلا طرف واحد، من هو؟ الخطيب، هو اللي يقرر ويستدل ويستنتج من دون أن يحاور أو يرد عليه شخص آخر. هذا بخلاف الجدل، الجدل أقل له خصمين، يصير سؤال وجواب، رد ونقض، صحيح؟ فالجدل يكون الكلام لخصمين، سؤال وجواب ورد وبدأ. من جهة كون الجدل يجلس بطرف آخر وكل شخص يعرض استدلاله ويأتي ببضاعته وعتاده اللي يريد من خلاله انقضاض على الطرف الآخر. هذا أولا الفرق بين الخطابة والجدل، إنه الخطابة ينفرد الخطيب بميدانه، والجدل أكو كلام بين خصمين. ثانيا، غرض الخطيب أن يبعث المستمعين ويدفعهم على الأعمال الحسنة، لأن يعني هو إذا يريد يمدح شيء مثل الصدق، الأمانة، النزاهة، الكرم، الوفاء، حسن الأخلاق، من يمدح هاي الأشياء يريدك أنت تفعلها، يعني يبعثك ويدفعك ويحركك نحوها، أو لا يريد ينفرك من بعض الأفعال السيئة القبيحة مثل الكذب الخيانة، الظلم، السرقة، تجاوز على حقوق الآخرين، حقوق الوالدين، هذا كلها مساوئ. يبين لك مظاهرها. نعم، هاي أفعال سيئة. الأولى الأفعال الممدوحة الحسنة يمدحها، والأفعال السيئة يذمها. الغرض من ذلك حتى أنت تفعل المحبوب الممدوح وتترك وتبتعد وتنفر عن من؟ عن الأشياء المذمومة القبيحة السيئة. فإذا هذا غرض الخطيب، ليس غرضه التغلب على خصمه، بينما الجدل شنو غرضه؟ التغلب على خصمه، مو صحيح؟ هذا فرق، فرق بين الخطابة والجدل. الخطيب وظيفته إقناع الجمهور بفعل الأشياء، بمدح الأشياء لكي يفعلها، أو بذنب الأشياء لكي يتركها. وإما الجدل، الجدل يتخاصم ويا الطرف الآخر لكي يغلبه، يفحمه، يلزمه بالحجة. نعم، فليس همه، والجدل ليس همه أن يعمل به أحد أو لا يعمل، غرضه فقط يتغلب على خصمه. باختصار وبالاختصار نقول إن غرض الخطيب إقناع الغير بفضل الفاضل ونقض المفضول. بفضل الفاضل يعني الشيء فعله ممدوح وحسن وعمله فيه ماذا؟ شيء من مخارب الأخلاق، هو يبحثك عنها، يبين لك فضلها حتى أنت تتحلى بها وتعمل بها. أو لا، ينقض لك المفضول، يهدم ويبطل ويسوئ ويذمم الأفعال القبيحة أو المساوئ الغير مرغوبة حتى أنت تعمل على مقتضاها. الفضائل تفعلها والقبائح تتركها. وأما غرض المجادل، الغرض المجادل ما عنده هذا الشيء، غرضه يغلب خصمه ويرغم على الاعتراف. هذا وبين هذا نشوف أنه بين أسلوب الخطابة وأسلوب الجدل أكو بون بعيد، يعني مسافة بعيدة. الأول اللي هو الخطابة مطلوب بالرفق، اللين، الحكمة، الاستحواذ والسيطرة على مشاعر المخاطبين وتحصيل رضاهم حتى يوافقون. أنت لازم تستعمل أسلوب رفق، برفق ولين، وتحصل على السيطرة على مشاعر وعواطف المخاطبين، يلا تحصل رضاهم. أما الثاني اللي هو الجدل ما يطلب بذلك، لأن غرض المجادل قلنا شنو؟ التغلب على خصمه، يفحمه، فيتم حتى لو أخذ منه قهرا أو رغما عنه، غرضه هو ما دام التغلب على الخصم فيتم غرضه بمجرد إلزام الخصم بمن؟ بالحجة، حتى لو أخذه قهرا أو غلبه قهرا، حتى لو اعترف الخصم مرغما مقهورا. إذا عرفت ذلك فأعلم أن الخطيب في المنافرات لابد يكون مطلع على أنواع جمال الأشياء. الأنواع قلنا شنو؟ يعني الأصول اللي يستنبط منها المقدمات الخطابية اللي تفيد المدح والذم. يكون يعرف أصول الأشياء الممدوحة وأصول الأشياء المذمومة، نعبر عنها الأنواع. ولكل شيء جمال وقبح بحسبه. أسى الصدق حسن وصفة مثلا حسنة ومن الأخلاق الحميدة، بس بعض الموارد الصدق يكون قبيح. شنو السبب؟ إذا سبب الشجار والخلاف والنفار والمشاكل، أو سبب مثلا أحسنتم، أو سبب الصدق تعرض شخص للقتل، صدق قبح. نعم، فأكو كل شيء إلى قبح وحسن بحسبه. نعم، فالإنسان جماله بالفضائل، الصدق، الأمانة، الكرم، مساعدة الآخرين، النزاهة، وقبحه بالرذائل، يصير قبيح إذا ارتكب الأشياء الرذيلة مثل السرقة، الكذب، الزنا، غصب حقوق الآخرين، القتل، هذه أشياء رذائل قبيحة. وباقي الأشياء جمالها بكمال صفاتها اللائقة بها. يعني أنت كن تأخذ الصدق اللي بصفة حسنة ممدوحة، وكذلك تترك الكذب اللي هو مذموم وقبيح بصف بهذا الوصف. نعم، ثم الإنسان فضيلته أن تكون له ملكة وقدرة تقتضي وتدفعه على فعل الخيرات بسهولة. لهذا إحنا عندنا مثلا العدالة، أو العدالة ملكة. أنت متى تصبح عادل؟ تأدي الواجبات وتترك المحرمات، تتحلى بالفضائل وتترك القبائح، ملكة هاي قدرة تحتاج إنه ماذا تحصل عندك بالتمرين بالمداومة حتى يصير عندك فعل الأشياء سهل. هسه لاحظ المؤمن عنده سهل يقيم الصلاة يصلي، بينما الفاسق عنده صعب إقامة الصلاة لأن ما متمرن عليها. المؤمن من يتمرن على الخيرات يصبح عملها سهل بسيط عنده، اللي ما يتمرن عليها شو راح يصبح الأمر عنده؟ صعب. نعم، فلذلك لابد الإنسان حتى يبين فضيلته تكون عنده ملكة وقدرة على فعل الخيرات بسهولة، يحتاج تمرين، يحتاج ملكة قدرة. نعم، مثل فضيلة الحكمة، طلب العلم، التحلي بالعدالة، إنصاف الآخرين، الإحسان إليهم. الشخص اللي يكون شجاع في مورد يطلب منه شجاعة بالقول أو بالبدن، العفة يعني التنزه عن المحرمات والمكروهات والقبائح، الكرم مساعدة الآخرين ودفع احتياجاتهم، المروءة يعني صاحب حسب ومروءة. المروءة هو الخلق الرفيع العالي اللي يتحلى به، وكذلك عنده همة يعني بذل جهد، مو كسول، لا نشيط، عنده همة وبذل جهد على تحصيل هاي الفضائل. أو مثلا يتحلى بالحلم، ليس سريع الغضب، متأني بالأمور، يحل الأمور بعقلانية، وعنده أصالة الرأي يعني عنده فكر ورأيه موزون يؤخذ به، هاي يسموه أصالة الرأي. هذه هي أصول الفضائل، يعني الحكمة، العلم، العدل، الحسن، الشجاعة، العفة، الكرم، المروءة، الهمة، الحلم. هذه أصول وأسس الفضائل، يعني أغلب الأشياء الحسنة منبعها من هذه الأمور ويتبعه. نعم، إيه هذا اللي ذكر المصنف، الحكمة والعلم والعدالة والإحسان والشجاعة والعفة والكرم والمروءة والهمة والحلم وأصالة الرأي. هذا اللي نسميه أصول الفضائل، يعني الأصول يعني الأسس، أسس والأصول وأسس وأنواع اللي نستنبط من عدها الأشياء الفضيلة الحسنة. نعم، أي مثلا أنت إذا حصل عندك علم، من العلم شي الشقق؟ المعرفة، حسن التعامل، العدالة، الإحسان. وكذلك إذا حصل عندك شجاعة أو عفة، إذا حصل عندك عفة تتنزه عن المحرمات، ما ترتكبها، ما تفعل القبيح مثل الكذب، السرقة، الزنا، لأن أنت عفيف، أو مثلا لا سامح الله ارتكاب الحرام. فكلها مأخوذة من هنا. مثلا الصدق على الفقير مأخوذة من الإحسان، مثلا بعد مساعدة المحتاج مأخوذة من الكرم. هذا المعنى الأصل، يعني النوع اللي نستنبط من عنده مقدمات الأفعال الحسنة. أحسنتم، الدفاع للمظلومين، الشخص يحتاج شخص شجاع. نعم، ويتبعها ما يدخل تحتها، يعني مثلا الإيثار، الإيثار يدخل بالكرم. الإيثار يعني أنت محتاج وعندك شيء من المال، ويأتيك شخص يطلب منك المساعدة، تؤثر على نفسك مع أنك محتاج للمال وتعطيه لغيرك، هذا يسموه الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، يعني هو محتاج يريد يطعم نفسه ويطعم غيره، هذا إيثار. نعم، وكذلك هذا يدخل طبعا بالكرم، أو ما يكون سبب لها كالحياء اللي يكون سبب للعفة. شو وقت الإنسان المؤمن يصير عنده حياء ويستحي مثل ما يرتكب هاي الأشياء أمام الناس؟ لأن عنده عفة، يعني وما يعني مثلا ما ينظر للمرأة الأجنبية، لا يرتكب الزنا، لا يرتكب الفواحش، لأن هو عفيف عنده حياء يستحي من الله عز وجل، هذا يسموه حياء. نعم، العفيف يعني الإنسان اللي يتنزه عن القبيح، أحسنتم، ما يرتكبه. نعم، أو ما يكون منها علامة لصبر المؤمن والإيمان وصبر الأمين، أنه يتحمل المكاره في سبيل وطريق المحافظة على الأمانة. فالصبر علامة من علامات العدالة، يعني يدل على مستوى أمانة الرفيع. أما باقي الأشياء أشياء غير باقي الأشياء غير الإنسان، فكماله يعني غير في غير الإنسان. شو الأشياء الكاملة الفاضلة في غير الإنسان؟ يعني نقصد فيها الأفعال، يحصل بحصول الصفات المطلوبة لمثلها. احنا قلنا لكل شيء جمال وقبح، فكلهم بحسبه. كمال الدار مثلا جمالها باشتمالها على البناء، إذا أنت تريد تمدح فدي بناء تقول عنه هو بناء جيد حسن به فضيلة، لازم تشوف بالبناء اللي موجود. هذا اشتماله على المرافق، المرافق يعني الأبنية المحتاج إليها في سعته. فنشوف بناء مثلا المدرسة بها مكتبة بها قاعة درس بها حديقة بها ساحة استراحة بها مطبخ بها سطح بها غرف، هاي يسموها المرافق. إذا نقدر نقول هاي المدرسة بناؤها حسن باشتمالها على هذه المرافق المحتاج إليها وسعتها، إنها واسعة وليست ضيقة. وجدة بنائها يعني بنائها جديد ليس قديم، وملائمة هندستها للذوق العام، إنها هندسة البناء إنه غرف معها حديقة والحديقة شنو ملطفة للجو، هذا يعبرون عنه ملائمة للهندسة. وهكذا كمال المدينة، إذا أراد الخطيب يمدح كمال بناء مدينة، كيف يمدح المدينة؟ أولا جمالها بسعة شوارعها، فيها شوارع واسعة. اثنين تنسيقها، يعني ليست منظمة مرتبة وليست غير مرتبة، منسقة ترتيب وتنظيم البيوت المؤسسات المدارس المستشفيات المؤسسات العامة الطرق الجسور الحدائق، يعني كله مرتب، هذا يسمونه التنسيق. ونظافتها ليست وسخة، وكثرة حدائقها لأن هذا يلطف الجو، وتهيئة وسائل الراحة فيها يعني بها متنزهات مطاعم استراحات مثلا كراجات وسائل نقل بعد، والأمن أنه بها شرطة بها جيش بها عناصر للأمن لضبطها، بها حاكم بها قائد بها رئيس، هاي كلها توفر شنو حسن مدح المدينة. وحسن مائها، مائها متوفر وعذب وليس متلوث. وحسن مائها وهوائها، الهواء نقي ليس ملوث. وجدة بناء دورها، أن الدور المبنية جديدة ليست قديمة أو متردية. نعم. وهكذا إذا اجتمعت هاي الأشياء الحسن يقدر الخطيب يمدح شنو فعل بناء مدينة أو بلد أو دولة. يقول البلدة الفلانية بلدة نحن نريد أن نكون مثلها، ليش يقارننا بمثلها؟ يعني جديدة واسعة متطورة، إحنا ما عندنا هذا الشيء. مثلا بلدتنا ما بيها شوارع ما بيها حدائق ما بيها مؤسسات ما بيها نظام ما بيها أمن، فيمدح تلك البلدة الخطيب حتى يجعل شنو يريد من ذلك، يدفع أبناء البلدة يجعلون بلدتهم مثل تلك البلدة. هذا نوع. أو لا، على الخطيب أيضا بالإضافة لذلك يكون قادر على مدح ما هو قبيح بمحاسن يظن الجمهور أنها تستحق عليها المدح والثناء. الخطيب البارع هو الخطيب اللي يصور الأشياء ويقنعك بها. من مميزات الخطيب أنه يستطيع مدح القبيح وتقبيح الحسن، إذا قدر يقنع الجمهور بهذا الشيء فهذا شيء عنده قوة وبراعة. مثال ذلك مثلا أن يصور الفاسق فسق الفاسق من باب أنه لطف المعاشرة وخفة الروح. لهذا سابقا حكام بني أمية كانوا يعتذرون اليزيد أنه يشرب الخمر، وباقي الخلفاء الأمويين يقولون لأنهم يريدون الطرافة يريدون حسن المعشر مع الآخرين، فيعزمون أصدقائهم ويشربون مع ندمائهم الخمر، يبرروا لهم أنه هاي شنو هو فعل قبيح، هذا فسق فسق الفاسق. هم شي يحولوا المدح مثلا أنه هذا من باب لطف المعاشرة خفة الروح. وكذلك ويصور بلاهة الأبله إنها بساطة. البلاهة هي عدم الفطنة والذكاء، شخص غبي ما عنده ذكاء ما عنده فطنة، ما يقول إنه هذا غبي أو بليه أو ما عنده فكر أو ما عنده علم، يقول عنه لا، إنه هو بسيط لأن روحه خفيفة بسيطة. هذا تصوير. يصور حاكم أو ناظم مثلا خانع أو خاضع لإملاءات الأعداء أو الاستكبار العالمي على أنه حكيم ويحترم القانون الدولي ويحترم الشرعية الدولية. هسه إحنا عندنا بعض رؤساء الدول هم ظلمة وخونة لأن متعاونين ويا الأعداء على المسلمين. هو شي يقول؟ ما يقول عليهم، خصوصا دول خطباء السلطة، مو يريد يمدح الحكومة والدولة اللي هو مستفاد منها ماليا. شي يقول؟ يقول إحنا رئيسنا حكيم لأن يحترم القانون الدولي. يقول ما يدخل نفسه بالمعارك والحروب لأن يحترم النظام، بينما هو ما يقول إنه خطير، ما يقول إنه الرئيس ماله هو خانع للأعداء أو يتبعهم أو عميل أو خائن. هذا الخطيب اللي يقدر يصور هذا القبح بالحسن، هذا خطيب شنو؟ بارع. إذا قدر يقنع الجمهور ويدفع الإساءة عن رئيس الدولة، هذا يعتبر حسن، يعتبر خطيب بارع. نعم، هو موجودة من خطباء بني أمية كانوا يمدحون الخلفاء الأمويين والعباسيين، يمجدونهم ويعتبروهم فاتحين الفتوح وناشرين الإسلام والمدافعين عن حقوق الضعفاء، ويعتبروهم سلطان الله في الأرض. فالناس اللي تحضر عندهم تقتنع، تعتبر هذا أمير المؤمنين واجب الطاعة وما يجوز الخروج عليه، يعتبر خلاف الشرعية. وكانوا يصوروا لهم أنه يجب طاعة الخليفة ولو كان فاسقا عاصيا، يجب إطاعته وحرمة الخروج عليه أو محاربته. فلذلك كانوا الأمويين عندهم أتباع بسبب هاي الأبواق، أبواق السلطة، الخطباء القريبين منهم. لهذا يقال أن معاوية كان يشتري الخطباء بمن؟ بالدنانير الذهبية. وكذلك حتى اللي يروون الأحاديث مثل أبو هريرة وغيره اشتراهم بالأموال، فقاموا يضعون ويزورون بالحديث والخطابة. نعم، فهاي طرق. إذا خطيب يقدر يقنع، والشيء الفسق يسويه حسن، الشيء المخالف للاعتبار يوجه له اعتبار، هذا خطيب بارع. نعم، أو مثلا قلنا كما يصور بلاهة البال الأبله إنها بساطة، نقول هذا بسيط، عنده صفاء سريرة، قلة مبالاته بأمور الدين والدنيا واعتباراته. أو يصور الحاكم الذي لا عهد له بمعركة ولا مطمع له بنزال إنه قائد ميداني بطل شجاع. مؤكل بعض يصفون رؤساء الدول بأنه قائد الضرورة، قائد المسيرة. هو أصلا لا يرب القيادة، لا يرب النزال، ولا يشهد معركة. لكن هذا شنو؟ إذا الخطيب قنعك بهذا، هذا له يعني معناته إنه خطيب بارع. نعم، أو يصور الشخص اللي يتبع عورات الناس بالهماز الغماز، هذا الشخص اللي يلمز الناس ويثير الفتن من خلال المزاح، من خلال إثارة الفتن. هو هماز، يعني ينقل الحديث من مجلس إلى مجلس ويوقع شنو؟ العداوة، ويغمز الآخرين، يعني يذكر مساوئهم أو يهجوهم ويبين عيوبهم. تقول عنه لا، هذا محب للصراحة، يقول يحب يحكي الصراحة. أو يصور الشخص اللي يثير الفتن بأنه خفيف الظل، لطيف المعاشرة، جاي يمزح وهكذا. أو لا، أو لأنه لا تأخذه في سبيل الحق لومة لائم. ويصور الحاكم المرتشي اللي سهل أخذ الرشوة من أموال الناس ويقضي حوائجهم بأنه يسهل الأمور. هسه الآن في مؤسسات الدولة مو يوجد فساد؟ فساد، سرقة، بعضهم يسرق المال العام، والبعض ما يمشي معاملات الناس إلا بأخذ الأموال. هذا اللي يأخذ أموال هو فساد، بس هذا الخطيب شي يقول؟ يقول لا، هذا مو فساد، هذا تسهيل أمور الناس، هذا قضاء حوائجهم، يعني برر لهم. نعم، أي صحيح صحيح. الفساد، السرقة مثلا، الموجود مثلا في الحدود، في الجمارك، مؤسسات الدولة، السرقة من المال العام، ولا شنو شو يبرر؟ يبرر انه هذا الجزء لك تاخذه من المال العام، لان هذا حقوق ومال للجميع، وهكذا هذا تبرير. فاللي يقدر يحول كثير من الرذائل والنقائص ويجعلها فضائل وكمالات في نظر الجمهور ويقنعهم بذلك، هذا يعتبر خطيب بارع. او بالعكس، بالعكس كثير من الرذائل والنقائص، مثلا كثير من الفضائل يعتبرها رذائل مع الأسف، وعلى العكس. فاللي يقدر يحور هكذا جمل من فضائل إلى رذائل، من رذائل إلى فضائل، أو يشابهها في نظر الجمهور ويقنعهم بذلك، هذا خطيب بارع. مثلا يذكرنا المصنف مثال، أكو بعض الخطباء يصفون الشخص المحافظ على دينه بأنه جاف، متزمت، رجعي، خرافي، يعني مثلا هو ملتزم بالحلال والحرام، يقول له لا، أو تقديم، أنت رجعي، أنت غير متطور، الآن الحياة غيرت، هو بينما هو محافظ على دينه، صاحب تقوى، يخاف الله، ما يرتكب الحرام، يقول له أنت جاف، رجعي، متزمت، خرافي، هاي ابقى بهاي خرافاتك، هكذا يصفونه. طبعا هذا مثال. أو يوصفون الشخص الشجاع اللي يقدم على قتال الأعداء، يقولون هذا متهور، ألقى نفسه بالتهلكة، نعم، في حين هو شنو عنده فضيلة الشجاعة، أنه مجنون ارتكب أمر لا يحسن العقلاء فعله. أو يصف الكريم بأنه مسرف، مبذر، يعطي كثير وما شابه ذا. هذا إذا الخطيب راد يصور الرذيل بالفضيل والفضيل بالرذيل، المصنف يقول يحتاج إلى حذلقة وبعد نظر. الحذلقة أي تكيس، يعني صاحب كيس وصاحب نظر، عنده كل نظر وفكر وعنده معرفة وطريقة لجعل هاي الأشياء وتحويرها، يحتاج إلى دربة وفطنة وإنسان صاحب أمره إلى كيف يدير الأمور وينظر فيها، هذه يسموها حذلقة. حذلقة إذا عرفت الآن وجوه مقتضيات المدح، راح نعرف شو وقت نستعمل المدح بالمناسبات اللي تخصه، وشو وقت نستعمل الذنب بالمناسبات اللي تخصه، والبيان أضداد الأشياء، الصدق ضده الكذب، البخل ضده الكرم، وما شابه ذلك. ثالثا، الآن راح نتكلم عن الأنواع المتعلقة بالمشاجرات. إحنا سابقا أخوتي إذا تذكرون بينا معنى المشاجرات، قلنا بأن المشاجرات هي تسمى الخصاميات، متعلقة بأمر حاصل في الزمان السابق بس إلى آثار ممتدة إلى زمان الخطيب. فالخطيب لو يقرر وصول إلى فائدته ومنفعته، وأنه هذا الأمر بعدل إنصاف حسن إذا كان نافعا، فإذا قرره ومدحه هذا يسمى شكرا، أو لا يصل إلى بيان ضرره أو مساوئه أو ما فيه من ظلم وعدوان، إذا ذم بهاي الطريقة هذا شي يسمونه الشكاية، يشكو منه من ضرره، من مساوئه، من ظلمه، من عدوانه، هذا يراد يخبر عن سوء الشيء وضرر الفعل. وإذا أراد أن يدافع عنه يسمى معتذرا، وإذا أراد أن يستغفر له أو يعترف له بشيء من الحسن يقول عنه نادما. هاي مرت علينا أخوتي. الآن أريد أتكلم عن الأنواع والأصول اللي تتعلق بالمشاجرات. نعم، المشاجرات مرة تكون شكر، يعني الخطيب يمدح شيء شكرا لأنه حدث على وجه جميل ممدوح، الخطيب يقرره يعترف به ويبين فضيلته ويمدحه، وحتى ما يقع به نزاع وخلاف عند الناس، فالناس تتبعه. إذا ذكر محاسنه وما حدث فيه من شيء من كمالات، سواء كان للإنسان أو غير الإنسان، مثل الأفعال، مثل البناء وغيره، مثل المدن، مثل الأشياء، مثل الحرب، السلم، الصلح، التجارة، الاقتصاد، السياسة، يقدر يفعل هذه الأشياء على نفس البيان اللي احنا بينا به كيفية طريق محاسن الأشياء وكمالاتها وبيان قباح الأشياء ومنافراتها. اللي ينبغي أما الذي ينبغي بيانه هو يبينه، هاي يسموه شكاية، يشكو منه، أو أحيانا يبرر فعل شيء يسموه اعتذار، أو يستغفر لشيء يسموه ندم. لا تصح من الخطيب الشكاية إلا من الظلم والجور. إذا يريد يشكو من شيء يشكو عن شنو؟ الظلم الجور مثلا، هذا واضح، لأنه لا معنى لأنه الخطيب يشكو من العدل، لا معنى له، لا يشكو عاقل من العدل إذا وقع عليه حتى لو أدى إلى خسارته والإضرار به. وحقيقة الجور والظلم هو الإضرار بالغير على سبيل المخالفة للشرع بقصد وإرادة. يعني مثلا إذا الدولة صادرت أملاك المواطنين، يقول هذا ظلم، هذا تجاوز، هذا سرقة، يشكو من الدولة، نعم، لأن هذا يخالف الشرع ويسبب الإضرار بالآخرين، نعم. والمقصود من الشرع أعم من الشرع، الشريعة بمعنى الدين، يشمل حتى القانون والنظام، حتى القوانين المكتوبة وغير المكتوبة، الأحكام الإلهية المنزلة، ويشمل حتى القوانين المدنية، بل حتى القوانين الدولية المكتوبة وغير المكتوبة اللي تنطابق عليها آراء العقلاء أو آراء أمة بعينها أو آراء القطر أو البلد أو القبيلة أو العشيرة أو نحو ذلك، نعم. فما تطابق عليه جميع آراء العقلاء هذا يسمى شورات مطلقة، والباقي منها اللي يطابق عليه مثلا صنف أو قبيلة أو بلد هذا شو نسميه؟ شورات خاصة. رح نذكر مثال ذلك. مثال، أكو في العراق بجهة الجنوب ظهر شيء بالعصور الأخيرة، شيء غير متحضر، ابن العم لا يرضى بزواج ابن عمته، إنما ينهى عنها. شنو يعني ينهى عنها؟ يعني أي شخص يتقدم لخطبتها يمنعه. لماذا؟ لأن يقول أنا ابن عمها وقريب وأنا أولى بها، إحنا عندنا الزواج لابد مبني على اليمن، على الرضا بين الطرفين. إذا كانت ابنة العم لا تريد أن تتزوج ابن عمها، لعل هذه الظاهرة موجودة حتى في بلدان أخرى، أن القريب يمنع زواج النساء القريبات، أنه إلا يتزوجني، هو لعلها لا تريد أن تتزوجه، فيأخذها غصب، يتزوجها غصب، أو لا يمنحها من الزواج ولا يتزوجها، وأي شخص يتقرب لخطبتها يمنعه حتى إذا أدى الأمر إلى قتله. هذا طبعا هذه حالة غير متحضرة، بعيدة عن الشرع، بها ظلم، تخالف العرف، تخالف الشريعة الإسلامية. وهذا الشخص اللي يعمل بالنهوة يسميه الناهي، هذا يعتبر ظالم متجرئ، مخالف للشريعة، مخالف للقانون. فإذا أراد الخطيب ينهى عن هاي الحالة، يبين مساوئ وقبح ومظالم هذا ما تسمى بقضية النهوة، وأنه ابن العم ينهى على ابن عمته أو قريبته، نعم. ثم هاي المخالفة مرة تقع بالمال، بالعرض، بالنفس، مرة على شخص معين، على أشخاص متعددين، مرة تقع على جماعة مثل دولة، وطن، قبيلة، بلد، أمة، عشيرة. فلهذا ينبغي للخطيب المشتكي اللي يشتكي من هاي الأمور ويبين مساوئها يعرف معنى الظلم، معنى الجور، بواعثه، أسبابه، ما يدفع إليه، كيف نستطيع معالجته. إذا صار عند الأسباب معروفة يقدر يشخصها سهلة، وما هي الأسباب التي تقتضي بسهولتها وصعوبتها، ومتى تكون هناك إرادة وقصد المن لدفعها. نعم، المصنف يقول هذا المبحث طويل، اللي يريد به استزادة يقدر يراجع بعض الأبحاث الموسعة والكتب المطولة مثل كتاب الشفاء في المنطق لابن سينا. وأما الاعتذار فحقيقته أنه الخطيب يتنصل ويبدأ يبتعد عن ذكر المتظلم المشتكي ويدفع ظلمه، يعتذر له. مرات الشخص يظلم بس هو ينكر، يقول لا ما ظلم، ينكر وقوع الظلم رأسا. شلون ذول كنا خطباء بني أمية ينكرون إنه الخطأ إنه أمراء بني أمية ارتكبوا الظلم، يدفعون عنهم هذا الشيء، أو ينكرون وجه أن يكون هذا ظلما أو جورا. يعني مثلا نذكر من باب المثال، مثلا معركة الجمل خرجت بها عائشة على حكومة الإمام أمير المؤمنين. إذا يريد الخطيب يدافع عن عائشة يقول عائشة ما خرجت على الإمام المفترض الطاعة، عائشة خرجت أولا باعتبارها أم المؤمنين وباعتبارها واجهة اجتماعية، وبعد خرجت لتطلب بدم عثمان الخليفة الشرعي. يحاول شنو؟ ينكر أنه هذا اللي وقع منها ظلم أو جور، يبرر لها. نعم. أو مثلا شخص أو يقول أنه هي خرجت للأصلاح مو خرجت للمشاكل. خروج عائشة على علي لحل مشاكل مو لإثارة مشاكل، خرجت للإصلاح لا للإفساد. هذا معناته أنه الظلم والقبح اللي وقع يحاول الخطيب ماذا؟ يوجه على توجيه. وأما أخيرا الندم فهو الإقرار والاعتراف بالظلم، يقر ويعترف بالظلم فيسموه استغفار، بأن يلتمس الخطيب العفو عن العقوبة والتفضل بإسقاط ما يلزم من غرامة. يعني مثلا شخص قتل يقولهم نعم هو قتل وخطأ بس احنا نلتمس منكم تعفون عنه، او انه عليه غرامة مالية نلتمس منكم تسقطون الغرامة. احنا نعترف بخطأه، نعترف بظلمه، نعترف بتقصيره، فهذا يسموه استغفار. الخطيب يحاول يستغفر أو يعتذر أو يطلب إسقاط الحقوق أو ما يلزم عليها من الغرامة. طبعا هذا الاستغفار المصنف يقول أساليب مختلفة يطول شرحها لأن تختلف باختلاف العادات الثقافات الأمم وغير ذلك. أما الأنواع المتعلقة بالمشاورات إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.